ما المراد من قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن؟ هل المراد انقطاع الدم أو الاغتسال؟
الذي يبدو أنه الاغتسال، الانقطاع مع الاغتسال وإزالة القدر، لأنه قال أذى، وهذا الأذى هو يعني ما يذهب إلا بالغسل والاغتسال.
ما هو الراجح في العزل؟
العزل جائز، كما جاء في حديث أبي سعيد كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
إذا تقدم شاب لامرأة وهو على استقامة ورفض طلبه وكانت المرأة تريد الزواج به، فهل يلي أو يكون الولي من هو بعد الأب؟
يرجع لذلك القاضي حتى تنقل الولاية من إذا رأى القاضي ذلك من 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 الأقرب إلى من هو رأى.
يقول إذا طلقت المرأة بثلاث وذهبت إلى بيت أهلها وكانت الطلقة الثالثة عن غضب، ثم سأل وأفتي بأنه يمكن إرجاعها وكان ذلك بعد 3 أشهر، هل يلزم من مهر جديد؟
إذا كانت خرجت من العدة، إذا كانت خرجت من العدة لا بد من زواج جديد وكذلك مهر أيضا، والمهر يمكن يتفقون عليه يقل أو يكثر، هذا شيء يرجع إليهم، لكن لا بد من زواج جديد ما دام أنها خرجت من العدة.
ما نصيحتكم أثابكم الله لمن يحجر أو يحجر على بناته؟
الواجب على كل ولي أن يحرص على حصول الستر لبناته وحصول الزواج لبناته، لأن الزواج شيء لا بد منه، لا يستغني عنه الرجال ولا يستغني عنه النساء، شيء لازم لا يستغني عنه الرجال ولا يستغني عنه النساء، فالنساء لا بد لهن من الرجال والرجال لا بد لهم النساء. ومن كان وليا على امرأة فعليه أن يتقي الله عز وجل في موليته، وإذا أتى له الكفء فإنه يحرص على تزويجه وعلى عدم التفريط فيه. وبعض الناس يتعللون بالدراسة، دراسة البنت، وهذا في الحقيقة خطأ واضح، لأن هذا التعلل وإذا استمرت في الدراسة ثم كبرت لا يتقدم لها أحد، لا يتقدم لها أحد مثل ما من يتقدم لها وهي في سن صغيرة وفي سن مبكر، فتفوت عليها الفرصة وتندم حيث لا ينفعها الندم، وكذلك وليها. وإنما الذي على كل ولي أن يبادر إذا جاء الكفؤ فإنه لا يفوته ولا يفرط فيه، لأن ذلك يعتبر غنيمة بالنسبة للمرأة، حيث يكون كفؤا ويكون أهلا مستقيما يعني ذا دين وخلق.
يقول أحسن الله إليكم، إذا رأى الولي أن من المصلحة أن لا تعود المرأة المطلقة إلى زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا لإساءة معاملته لها واللعب بها وقلة عقلها وعدم شعورها بذلك، فهل له منعها من الزواج مرة أخرى؟
إذا كان الزوج معروف بسوء الأخلاق فالسلامة منه غنيمة، إذا كان معروفا بسوء الأخلاق فكونه طلق استرح الناس منه، فلا يصلح أن يرجع إليه معروفا بسوء الأخلاق.
يقول هل يستدل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء الحائض مع أن فيه مصلحة مخالفة الكفار على قاعدة تقديم درء المفاسد على جلب المصالح نظرا لعظم مفسدة الوطء؟
إيش
هل يستدل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء الحائض مع أن فيه مصلحة وهي مخالفة الكفار على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟
المخالفة حاصلة في الأمور الأخرى التي هي يفعلونها وهي طيبة، يعني كونهم لا يؤكلونها ولا يجالسونها ولا يشاربونها ولا يساكنونها، هذا شيء طيب وهم فعلوه، وأما هذا شيء محرم، هذا شيء محرم، فكونها يترك يعني لأنه محرم ولأنه أذى الله عز وجل قال هو أذى، فالمنع لكونه أذى. وأما لو كان طيبا ولو كان مباحا صار من جنس الأمور الأخرى التي أبيح تعاطيها وهي المجالسة والمؤاكلة والمساكنة والمباشرة.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا